الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. السيد الحوثي يشدد على أن أمريكا هي السبب الرئيسي للكثير من الحروب والفتن بهدف بيع أسلحتها. استشهاد عشرات السوريين المدنيين بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي. وإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة والقدس وبالقرب من السياج الحدودي بغزة. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم تفاصيل النشرة. حذر قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي من مغبة نفاذ صبر اليمنيين إزاء استمرار العدوان السعودي بمصادرة ثروات البلاد. الحوثي وفي كلمته بذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي أكد أن اليمن يعيش حالة من خفض التصعيد بالوقت الراهن في ظل وساطة عمانية، معتبرا الملف الإنساني والمعيشي مسألة غير قابلة للمقايضة ولا يمكن السكوت عنها. وشدد الحوثي على أن أمريكا هي السبب الرئيسي للكثير من الحروب والفتن بهدف بيع الأسلحة، مشيرا إلى مصادرتهم حرية واستقلال الدول خاصة الشعب الفلسطيني عبر تعاونها مع الصهاينة. نستمع إلى جانب من كلمة السيد الحوثي بهذا الخصوص.
أمريكا هي التي استخدمت السلاح النووي في اليابان، قتلت البشر بشكل عام في مدينتين من مدن اليابان، قتلت السكان بشكل عام كبارا وصغارا، أطفالا وشبابا، نساء ورجالا، سعت لقتل الجميع وإبادتهم بطريقة وحشية، جرائم كبيرة جدا لقتل الناس بإبادة جماعية في عدوانهم على بلداننا، فيما حصل في فلسطين، في العراق، عندنا في اليمن خلال كل السنوات الثمان هذه، جرائم الإبادة الجماعية واستخدام أفتك الأسلحة وأخطر الأسلحة لذلك، لتحقيق ذلك. أكبر جرائم الإبادة بالأوبئة والتجويع والحصار الاقتصادي والوسائل الأخرى هم من يرتكبها، وضحايا هذا النوع من الاستهداف للشعوب بالملايين بالملايين، الذين يموتون بالأوبئة بالتجويع بالحصار الاقتصادي، يفتعلون الحروب ويشجعون عليها وكذلك الفتن، وهم وراء الكثير منها ووراء ما يحدث فيها من ممارسات إجرامية، وهم يسعون لذلك لكي تستفيد شركاتهم التي تبيع السلاح، تحصل على الكثير من الأموال من خلال دماء الناس وإزهاق أرواحهم وتدمير أمن المجتمعات، والهدف مادي من وراء ذلك في كثير من الحالات. هم وراء مصادرة حقوق الشعوب، الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة كما في فلسطين. شعب فلسطين يمتلك هذا الحق في الاستقلال والحرية والعيش بكرامة. من الذي يحاول أن يحرمه من هذا الحق؟ أمريكا وإسرائيل والدول الغربية يحاربوننا في اليمن في محاولة منهم لحرماننا من هذا الحق، وكذلك بقية شعوب أمتنا.
أفادت مصادر محلية مساء أمس باستشهاد 53 مدنيا سوريا بهجوم نفذه مسلحو جماعة داعش الإرهابية جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي. وأضافت المصادر أن إرهابي داعش قاموا باستهداف المدنيين بوابل من نيران رشاشاتهم بشكل مباشر ومن منطقة قريبة، مشيرة إلى أن المعطيات تشير إلى أن بعضهم تم إعدامه بالرصاص من قبل إرهابي التنظيم. ورجح المصدر ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في ظل صعوبة الاتصال مع بعض المفقودين. وصلت طائرة إيرانية محملة بالمساعدات إلى مطار حلب الدولي لإغاثة المنكوبين بالزلزال المدمر. وأكدت القنصلية الإيرانية في حلب أن هذه الطائرة هي التاسعة من نوعها تصل إلى سوريا، موضحة أنها محملة بأحد عشر طنا من المواد الغذائية والإنسانية. من جهة أخرى، غادر فريق جمعية الهلال الأحمر الإيراني الذي يقدم المساعدة الإغاثية للمنكوبين بالزلزال المدمر في تركيا منذ الأسبوع الماضي مدينة أديامان بعد إقامة مراسم الوداع من قبل المسعفين الأتراك. لا يزال ما يسمى قانون قيصر يلاحق السوريين ليس في سبيل عيشهم فقط، بل طال صحتهم خاصة بعد الزلزال الأخير، فمشافي البلاد تعاني نقصا حادا في المعدات اللازمة لعلاج المصابين في الكارثة. ورغم وصول المساعدات إلى سوريا من الدول الصديقة، لأن هذه المساعدات اقتصرت على المواد الغذائية والإغاثية والطبية والأدوية وبعض التجهيزات البسيطة لتبقى غرف العمليات وأقسام التصوير والأشعة تعاني من النقص في المعدات بسبب الحظر الأمريكي. المزيد في التقرير التالي.
ما تركته الحرب جاء الزلزال ليكمل عليه، دمار كبير يكاد لا يخلو حي في حلب منه، لتأتي العقوبات الأمريكية وتطال صحة البشر. فالحصار المفروض على سوريا منع المواطن من تلقي العلاج اللازم في المشافي بسبب نقص التجهيزات.
بعد عشر سنوات من الحرب والحصار منعت عنا استيراد التجهيزات الطبية، كل التجهيزات الموجودة عنا خارج الخدمة، هذا كله بسبب الحصار. وقت اللي صارت كارثة الزلزال يعني كتير من الناس احتاجت لهالتجهيزات واحتاجت في علاج لهالتجهيزات، التجهيزات الكبيرة، أجهزة التصوير، أجهزة التشخيص، أجهزة التخدير، غرف العمليات المجهزة بالتجهيزات، أجهزة التنظير، كل هذه ما هي موجودة وخرجت عن الخدمة بسبب الحصار الجائر على سوريا.
لا يزال المواطن الحلبي يلجأ للوسائل البدائية في التدفئة رغم الكارثة التي حلت به بسبب حظر استيراد المشتقات النفطية، فتراه يقف بالشمس في أيام الصحو لينعم بدفئها هو وأولاده، ويلجأ ليلا إلى الأغطية والمدافئ التي تعمل على الحطب إذا توفر.
نطلع على الشمس نتمشى يعني هيك حتى ندفيهم، بالليل بلف ولا ابني وبنام يعني لحتى انه شوي من نفسي ياخذ شويه دفى. يعني شفتي ما لحقنا يعني لسه نرتاح من الحرب جانا هالزلزال.
رغم المساعدات التي وصلت سوريا من مواد غذائيه واغاثيه وطبيه من الاصدقاء والعرب، الا ان هذه المساعدات اقتصرت على الادويه وبعض التجهيزات البسيطة الإسعافية وبعض سيارات الإسعاف، لتبقى غرف العمليات وأقسام التصوير والأشعة تعاني من النقص في المعدات بسبب قانون قيصر.
زعمت قناة كان العبرية مساء أمس أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لهجوم في مياه الخليج الفارسي. وادعت قناة كان العبرية أن سفينة كامبو سكوير التي تعمل لصالح شركة زودياك التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي في الخليج الفارسي، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات. أصيب عشرات الفلسطينيين أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن الضفة والقدس المحتلتين، كما اعتقلت مقدسيين بعد الاعتداء عليهما. كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب فلسطيني برصاصة مطاطية أطلقتها قوات الاحتلال خلال تظاهرة قرب السياج الفاصل شرقية مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين شرقية مدينة غزة في منطقة ملكة، ما أدى إلى إصابة شاب بالاختناق أيضا. وكان الفلسطينيون قد نظموا وقفة احتجاجية في مناطق مختلفة من قطاع غزة قرب السياج الحدودي تنديدا بالاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني. قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة بسجون الاحتلال الاعتصام بعد صلاة الجمعة في ساحات السجون وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة في صفوف الأسرى. وأكدت الحركة الأسيرة داخل السجون أنها ماضية بخطوات احتجاجية ضد إجراءات ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير الذي وصفته بالمتطرف الفاشي، وشددت على أن العقوبات التي فرضت على الأسرى لن ترهبها أو تخيفها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يوم آخر من الاحتجاج داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصل خلاله الأسرى الفلسطينيون خطواتهم الاحتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون. لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت الاعتصام بعد صلاة الجمعة في ساحات السجون وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة في صفوف الأسرى. وحذرت مؤسسات الأسرى من ارتكاب قوات القمع التابعة لإدارة السجون أي اعتداء على الأسرى المعتصمين. وأكدت الحركة الأسيرة داخل السجون أنها ماضية بخطواتها الاحتجاجية ضد إجراءات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي وصفته بالمتطرف الفاشي، وشددت على أن العقوبات التي فرضت على الأسرى لن ترهبها أو تخيفها. وأوضحت أن استمرار إدارة سجون الاحتلال في خوض مغامرة غير محسوبة النتائج سيكون لها أثمان كبيرة. وقالت إن المرحلة الخطيرة التي يمر بها الأسرى والتي تستهدف كينونتهم ووجودهم تتطلب من الشعب الفلسطيني بكل مكنوناته مزيدا من التحرك على كل المستويات لوضع قضية الأسرى في مسارها الصحيح، وتحذير العالم من المخاطر والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان الهمجي على الأسرى. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوات الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة. وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة والتي بدأ بتنفيذها معتقلو سجن نفحة الثلاثاء الماضي بإغلاق الأقسام وعرقلة ما يسمى الفحص الأمني وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون كرسالة لتصاعد المواجهة واستعداد الأسرى لذلك. ويصنف مختصون في القانون الدولي سجون الاحتلال في القائمة السوداء برفقة أسوأ السجون في الدول الفاشية، من حيث استخدامها أساليب البطش والقمع والحرمان من أبسط الحقوق التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.
أعلن مؤسس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين سيطرة القوات الروسية على بلدة باراسكوفيفكا التي تقع على بعد عشرات كيلومترات من أرتيوموفسك في جمهورية دونيسك الشعبية. ونقلت الخدمة الصحفية عن بريغوجين قوله: على الرغم من الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفيفكا بالكامل، وتدور معارك شرسة مستمرة من أجل فرض السيطرة على أرتيوموفسك منذ عدة أيام. قتل 7 أشخاص بينهم 3 من حركة طالبان الباكستانية مساء أمس في هجوم إرهابي شنته مجموعة انتحارية على مجمع للشرطة في كراتشي عاصمة باكستان الاقتصادية. وقال متحدث باسم حكومة ولاية السند أن 4 أشخاص قتلوا في الهجوم هم شرطيان وحارس وعامل صيانة، مؤكدا مقتل المهاجمين 3. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. السيد الحوثي يشدد على أن أمريكا هي السبب الرئيسي للكثير من الحروب والفتن بهدف بيع أسلحتها. استشهاد 10 سوريين المدنيين بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي. وإصابات خلال مواجهة مع قوات الاحتلال بالضفة والقدس وبالقرب من السياج الحدودي بغزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين حضرة المستمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الجديدة في عالم التقنيات الحديثة للاتصالات وتأثيرها على نمط حياة الإنسان المعاصر.
نعم، حيث سنواصل في هذه الحلقة استعراضنا وتحليلنا للآثار السلبية على مستوى الحياة الأسرية والاجتماعية. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، يعتبر سوء الظن من أسوأ الآفات التي تصيب الحياة المشتركة، والعلاقات الجديدة التي تقام بواسطة الهاتف الجوال أو الاتصالات التي تبدو مشبوهة بسبب سوء التفاهم من شأنها أن تعكر العلاقات بين الزوج والزوجة بسهولة. وللأسف فإن بعض الأشخاص يعتريهم الشك فيما يتعلق بشركائهم بسبب هذه الاتصالات، وهذا الإحساس يتفاقم تدريجيا إلى درجة بحيث يتطور إلى فحص للهاتف المحمول وطرح الأسئلة والأجوبة الغامضة.
نعم، وإذا ما ثارت الشكوك ضد المرأة فإنها سوف تمنع من الحضور في المجتمع، وإذا وقع سوء الظن على الرجل فإنه سيواجه جفاء الزوجة والشجارة والاستجوابات في البيت، واستمرار هذه الأوضاع سيؤدي في النهاية إلى الانفصال أو الطلاق العاطفي. والطلاق العاطفي يعني أن الرجل والمرأة يعيشان تحت سقف واحد ولكن من دون أي إحساس متبادل.
ومستمعينا الكرام، ضحية كل ذلك هم الأطفال الذين يتلقون القدر الأكبر من الضرر. وبالطبع فإن علينا ألا نغفل حقيقة أن الهاتف المحمول ليس هو العامل الوحيد لإيجاد سوء الظن من الطرف المقابل، ذلك لأن هناك عوامل كثيرة تؤثر على العلاقة بين الرجل والمرأة. ولكن علينا أن نلتفت في كل حال إلى أن الهاتف المحمول له تأثير إيجابي وسلبي في نفس الوقت على العلاقات العائلية، وخاصة فيما يتعلق بإيجاد سوء الظن بين الأزواج.
ويرى بعض من علماء النفس أن قسما من المشكلات الأسرية والخلافات بين الأزواج مصدره الآثار السيئة لانتشار استخدام البلوتوث لأغراض غير أخلاقية. وبعبارة أخرى، فإن قسما من الخلافات العائلية سببها التعارض والشك وسوء الظن بين أفراد الأسرة وناجمة عن الاستخدام الخاطئ للبلوتوث. كما أن من الآفات الأخرى للهاتف المحمول الإساءة إلى خصوصيات الأسرة. وللأسف فإن التقاط الصور أو الأفلام لحياة الأفراد الخاصة ونشر ذلك على مستوى المجتمع من شأنه أن يقضي على النطاق الخاص بالأسرة وأن يؤدي إلى حدوث المشكلات في العلاقات الأسرية.
مستمعينا الأحبة، ومن الآفات والمعضلات الكبرى لاستخدام الهاتف الجوال بشكل غير صحيح توظيف قابليات هذه التقنية لتغيير النمط التقليدي والأصيل لصلة الرحم والزيارات المباشرة بين الأقارب. وقد أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى أن يحل إرسال الرسائل القصيرة محل الزيارات والعلاقات الوثيقة مع أفراد الأسرة والأقارب.
نعم، ولكن علينا أن نعلم أن علاقات الإنسان الاجتماعية لا تقتصر على العلاقة السمعية، ولا ينبغي أن يحل الهاتف المحمول محل هذه العلاقات، فعلينا جميعا أن نولي أهمية من نوع خاص للحضور إلى جانب بعضنا البعض والاستماع المتبادل، وذلك من أجل إيجاد حالة الأطمئنان والتفاهم وسلامة النفس والروح. ولذلك يمكن استخدام الهاتف المحمول لتعزيز العلاقات الاجتماعية من خلال الاستخدام المناسب والصحيح له، كي نطلع على أحوال بعضنا البعض أكثر وبشكل أفضل. ولكن علينا في ذات الوقت أن لا ننسى أن المحبة والصدق والسلامة النفسية هي رهن العلاقات المباشرة وزيارة أصدقائنا وأقاربنا.
لقد دخل الهاتف المحمول اليوم سلة الأسرة، وجميع أفراد الأسرة تقريبا يتمتعون باستخدام هذه التقنية، ولكن المشكلة تحدث عندما يتبع بعض أفراد الأسرة وخاصة الأولاد الموضة مهما كانت في شراء الهاتف المحمول، فيعمدون إلى شراء أي ماركة جديدة دون الالتفات إلى حاجاتهم الحقيقية. ومن تبعات هذه الحاجات الكاذبة الضغوط الاقتصادية على الأسرة.
نعم، وبغض النظر بالطبع عن محيط الأسرة، فإن الاستخدام غير الصحيح لتقنية الهاتف المحمول يتسبب في بعض الأضرار والمشكلات في حياتنا الاجتماعية، وهذه الأضرار لا تؤثر على النطاق الفردي فحسب، بل وعلى علاقاتنا الأسرية والاجتماعية أيضا. ولذلك فإننا سنركز حديثنا في الفقرة التالية من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة على استعراض الآثار السيئة للاستخدام المغلوط للهاتف المحمول على الحياة الاجتماعية.
مستمعينا الكرام، نتابع تقديم حلقة أخرى من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، يعد الهاتف المحمول من جملة التقنيات الجديدة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة البشرية في القرن الراهن، ورغم أن هذه التكنولوجيا أسهمت بشكل كبير في تسهيل العلاقات بين أفراد المجتمع البشري، ولكن استخدام إمكانية إرسال الرسائل القصيرة باستخدام هذه التكنولوجيا هبطت بالعلاقات التقليدية والمواجهة المباشرة بين أفراد المجتمع البشري إلى الحد الأدنى. وبعبارة أخرى، فإن انتشار هذا النوع من الاتصالات التكنولوجية أدى إلى الحد من العلاقات وجها لوجه، والحقيقة إن العلاقات التي تتم في قالب النصوص الجافة وعديمة الروح لا يمكن أن تكون أبدا بديلا مناسبا عن الارتباط الكلامي والعاطفي بين مجموعة الأصدقاء والمعارف.
نعم، فهذه العلاقة غير المباشرة تسلبنا فرصة تعلم آداب الحياة بشكل عملي وعن طريق الارتباط المؤثر بالشرائح الاجتماعية المختلفة، وتحصرنا في محيط مغلق ومحدود. ويعتبر الاستخدام غير المناسب لإمكانيات مثل هذه الرسائل والبلوتوث لنشر المواضيع الخادشة للحياء وغير الأخلاقية من النماذج الأخرى للاستخدام غير الصحيح لهذه التقنية.
وللأسف فإن تقنية البلوتوث هذه تستخدم اليوم في الكثير من البلدان لإرسال وتسلم المضامين غير الأخلاقية والمتعارضة مع الثقافة بدلا من استخدامها بشكل صحيح. وقد رأينا كلنا مرارا أن بعض الأشخاص وخاصة اليافعين والشباب منهمكون من خلال استخدام هذه التقنية في تبادل أنواع المواضيع والمضامين المضامين التي تشكل خطراً على السلامة الاجتماعية والثقافية والنفسية لأفراد المجتمع.
مستمعينا الأفاضل، حديثنا حول الآثار والتبعات السلبية الهدامة لتقنية الاتصالات عبر الهاتف بالطبع المحمول منه سيتواصل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة.
شكرا لحسن متابعتكم، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.
سبح بمجد الله أن ولد الهدى، واحمده أن بعث النبي محمدا.
سبح بمجد الله
أحمده أن بعث النبي محمدا.
واغرق حنينك خمرة تلقى الرشاد، فمن الهوى المحمود يستسقى الوداد. حب النبي المصطفى زاد الفؤاد،
والهوى إن لم يجاري أحمدا. وانطره بالصلاة والمدح الجليل، فهو المعظم خلقه وهو النبي. وانتره بالصلوات والمدح الجليل، فهو المعظم خلقه وهو النبي. وهو الحبيب المصطفى وهو الخليل، فأطل بمدحك حبه متوددا.
واغرق حنينك خمرة تلقى الرشاد، فمن الهوى المحمود يستسقى الوداد. حب النبي
الهوى إن لم يجاري أحمدا. ما كان شمس في الوجود ولا قمر لولا النبي وآله، وبذا أمر. ما كان شمس في الوجود ولا قمر لولا النبي وآله، وبذا أمر. رب البرية يكون على البشر، حلل الضياء السرمدي هم الهدى.
واغرق حنينك خمرة تلقى الرشاد.
من الهوى المحمود يستسقي وداد حب النبي المصطفى زاد الفؤاد
يخبو الهوى إن لم يجاري أحمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجنا حول الحركة الإنتاجية الإيرانية ومدى اعتمادها على محاور التنمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع عند الصناعات الدوائية في جمهورية إيران الإسلامية. كونوا برفقتنا.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تعتبر صناعة الأدوية في إيران من الصناعات التي تتمتع بإمكانيات كبيرة للحضور في الأسواق العالمية بسبب القدرات الداخلية في مجال إنتاج أنواع الأدوية. وصناعة الأدوية هي من الصناعات المهمة والأساسية من حيث تأثيرها على صحة الإنسان وسلامته، فضلا عن عائداتها الضخمة. وقد أعلنت مجلة فورتشون في مقالة نشرتها عام 2020 أن صناعة الأدوية هي الصناعة الثالثة الأفضل بين الصناعات في العالم من حيث العائدات والاستثمارات. فالاستثمار في هذه الصناعة اقترن بشكل عام بالنمو والتطور، وتعتبر زيادة السكان من الحاجة الأساسية والحيوية للأفراد إلى الخدمات العلاجية من العوامل المؤثرة في نمو الاستثمار في هذه الصناعة.
نعم، ومن بين العوامل المؤثرة التي تمكن الإشارة إليها في نمو صناعة الأدوية شيخوخة السكان وانتشار الأمراض المزمنة ومدى انتشار التأمين على العلاج والرفاهية الاقتصادية في بعض البلدان وتطوير الأسواق الجديدة في صناعة الأدوية والتطور العلاجي والتقني في هذه الصناعة. ومن المزايا الأخرى للاستثمار في هذه السوق إقرار التوازن والاستقرار النسبي في مستوى نمو صناعة الأدوية في العالم.
ومن الملاحظ أعزائي المستمعين أن سوق الأدوية لا يتأثر بالتذبذبات والاضطرابات الاقتصادية إلا بنسبة ضئيلة قياسا للأسواق الأخرى، ولذلك فإنها لا تتأثر كثيرا بالدورات الاقتصادية أي الازدهار والركود في الاقتصاد مقارنة مع الصناعات الأخرى. والدليل على ذلك أننا شهدنا النمو الذي حققته هذه السوق في العامين 2008 و2009 واستمرارها في نشاطها، وقد تجاوزت الدورة المالية للصناعات الدوائية في العالم اليوم حدود التريليون دولار.
نعم، وتتميز الصناعات الدوائية بأنها حصرية إلى حد كبير، ويتم إنتاج القسم الأكبر من الأدوية في العالم في أمريكا الشمالية وأوروبا. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإحصائيات المعلن عنها في العام 2013، فقد كانت أمريكا الشمالية تستأثر بحصة 37% من إنتاج الأدوية في العالم، فيما كانت نسبة 4% من نصيب أفريقيا والشرق الأوسط من السوق العالمية. ويتم قياس سوق الأدوية على أساس الدورة المالية لصناعة الأدوية.
وتشمل الدورة المالية لصناعة الأدوية في العالم شراء المواد الأولية من أصحاب العرض وبيع الأدوية للمستهلكين وواردات الأدوية وصادراتها وحجم الاستثمارات وقيمة سوق شركات صناعة الأدوية. نعم، وتعتبر البلدان المتقدمة السباقة في صناعة الأدوية في سوق الدواء العالمية، وهي تسيطر على ما يقرب من 79% من هذه السوق. وبعبارة أخرى أعزائي الكرام، فإن البلدان النامية التي تضم حوالي 85% من مجموع سكان العالم لا تستهلك سوى 21% من الأدوية المنتجة في العالم. نعم مستمعي الأفاضل، لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الصناعات الدوائية.
مستمعينا الكرام، استنادا إلى الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن إيران تعتبر من البلدان المنتجة في مجال الصناعات الدوائية بفضل تاريخها في هذا المجال والذي يعود إلى 80 عاما. وقد كانت جميع الاحتياجات الدوائية للبلاد تقريبا يتم تأمينها قبل انتصار الثورة الإسلامية من الشركات المتعددة الجنسيات بشكل مباشر أو غير مباشر. وكان التحدي الأكبر في تلك الفترة التبعية الكبيرة والقدرة المحدودة على منافسة شركات إنتاج الأدوية المعدودة للشركات العالمية. ولكن وبعد انتصار الثورة الإسلامية وتأميم قطاع صناعة الأدوية في إيران، بدأ تطوير صناعة الأدوية في إيران من خلال نشاط بعض مصانع الأدوية. وبعد مرور أقل من 4 عقود، نجحت صناعة الأدوية في البلاد في تأمين أكثر من 95% من الحاجة الداخلية إلى الأدوية.
وتشير المنجزات التي حققتها صناعة الدوائية في البلاد مستمعين الكرام إلى أن إنتاج الأدوية في الداخل ارتفع خلال الأعوام من 1979 إلى 2019 من 30% إلى 96%. وتعرض الآن الأدوية الإيرانية في الأسواق بجودة عالية تمكن مقارنتها مع نظائرها الأجنبية، ونظرا إلى التطورات العلمية والتقنية في العقود الأخيرة فقد اعتبرت إيران من جملة البلدان العشرة الأولى في صناعة الأدوية في العالم. فالأدوية المنتجة في إيران وموادها الأولية يتم تصديرها إلى بلدان المنطقة مثل أفغانستان والعراق وبعض بلدان آسيا الوسطى.
وقد بلغ مستوى صادرات أنواع الأدوية البشرية طيلة العام 2019 من حيث القيمة ما يعادل 104 ملايين دولار، ومن حيث الوزن 5000 طن. وبلغت صادرات التجهيزات الطبية خلال الفترة نفسها قيمة 11.5 مليون دولار، وهو ما يشير إلى زيادة في نمو القيمة تصل إلى 8.5% وانخفاض في الوزن بلغ 41%.
وبلغ مجموع صادرات الأدوية المتضمنة للأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية والأدوية المستخدمة في الطب البيطري والتجهيزات الطبية والمختبرية خلال الأشهر 11 الأولى من العام 2019 ما قيمته أكثر من 2 مليون دولار ووزنه 35,000 طن قياسا إلى الفترة المشابهة من العام السابق، وهو ما يدل على نمو في القيمة يتجاوز 34% وآخر في الوزن يبلغ 31%.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وفي خلال العامين اللذين تليا الاتفاق النووي تهيأت الفرصة لرفع مستوى تصدير الأدوية لتصل إلى 200 مليون دولار سنويا، في حين أنه كان في أواخر العامين 2000 و2001 دون مستوى 100 مليون دولار. وبذلك قد استتبعت الفرص التي توفرت بعد الاتفاق النووي حضورا أكثر جدية من قبل جمهورية إيران الإسلامية في الأسواق العالمية للأدوية.
وفي قرغيزستان وحدها أعزائي الكرام تم تسجيل تصدير 6 أنواع من الأدوية خلال السنوات العشر الماضية، وبإمكان إيران اليوم أن تسجل المئات من أنواع الأدوية والتنافس بها إلى ما يقرب من 600 مليون دولار. وفي هذا الصدد أعلن المدير التنفيذي لشركة سبحان لإنتاج الأدوية أنه قد تم تصدير أول دفعة من الأدوية للعراق وتضم 26,391,650 قرصا من الحبوب والكبسولات، وقد بلغت القيمة الريالية لهذه الدفعة 2,045,000,000 بالتومان الإيراني، وهي الدفعة الدوائية الخامسة التي يتم تصديرها من محافظة جيلان بشكل مباشر إلى بغداد.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة القادمة من جولتنا بين أرجاء قطاعات الإنتاج الإيراني عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نشكر لكم طيب متابعتكم، راجين منكم أن تتقبلوا منا أطيب الأماني بأن تقضوا أسعد الأوقات، وفي أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
و
هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو امتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكارمنا مستمعينا ومستمعاتنا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعتز بحضوركم الطيب في هذا البرنامج وحلقة أخرى منه مع باقة ورد عطرة فيها الياسمين والقداح. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم حياة بلا يأس.
إخوتنا المستمعين الأفاضل، إن لمشكلة اليأس في الحياة الدنيا أسبابا عديدة، منها سياسية وعقائدية ونفسية واجتماعية ومصلحية. كما ذكرنا وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن الأسباب الاجتماعية، فمن الصور الاجتماعية في الحياة العامة لليائسين والتي تتمثل بالإنعزال الاجتماعي في المجتمع هي مشكلة تفرق شمل المسلمين.
فيما نلاحظ أن الرسالة بما تضم بين ثناياها من مصالح قد حثت في كثير من مواضعها على الاعتصام بحبل الله عز وجل والتمسك به وجمع الشمل ووحدة الصف ليصبح المسلمون روحا واحدة وكيانا واحد.
وما كان ذلك الحث من قبل التشريع الإسلامي على عدم الانطواء إلا لعلمه سبحانه عز وجل ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله لنتيجة التفرق والتشتت وبذر الأحقاد وانتشار النعرات الطائفية.
أحبة الإيمان، إن الانعزال المقصود والتفرق وعدم الميل والاهتمام بالشؤون العامة إنما هو تطبيق حيوي يجسد عنصر اللامبالاة والشعور باللامسؤولية، وإن مواقف اللامبالاة ولها تأثير سلبي عظيم على سير وتقدم العمل الإسلامي، وسبب ذلك اليأس مما يوقعه المجتمع الإسلامي بسبب تردي حالة الوحدة فيه،
إضافة إلى الانعزال الاجتماعي كصورة ناطقة وكمرشد يمكننا من أن نضع النقاط على الحروف بملاحظة طريقة العيش التي يعيشها المسلمون، العيش الذي ينتشر فيه الفساد وتيارات الانحراف وتغلب فيه المحسوبية واللامسؤولية، وهذه أيضا من العوامل الأساسية التي ساعدت على تنمية عنصر اللامبالاة واليأس.
إن تبديل الأعراف الإسلامية والتقاليد الدينية أيها الأفاضل إلى غير إسلامية عامل جديد من العوامل المساعدة لتركيز المشكلة، حتى إن البعض اتخذ شكلية العيش هذه مبررا لعدم الإقبال ومحفزا على عدم الإقدام لتمهيد الأرضية للجد والمثابرة.
وتجتمع كل القضايا الاجتماعية الخاطئة من قبيل الانعزال الاجتماعي في الحياة وعدم الميل والاهتمام بالشؤون العامة والابتعاد عن وحدة الصف وجمع الشمل وترك الاعتصام بحبل الله وما إلى ذلك، تجتمع كلها لتؤثر في طريقة الإصلاح ووجوده في المجتمع. فينبغي علينا جميعا الخوض في أعماق مشكلة اليأس الاجتماعي وأبعادها وتناولها بشكل دقيق ومدروس وحل تلك المشكلة الخطيرة، لأن هذه الصور الاجتماعية الخاطئة وما شابهها تجتمع فتؤلف الحافز الرئيسي والعامل الأساسي الذي يسبب ويؤثر على إيجاد روح اليأس لدى اليائسين في الحياة.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ما زلنا معكم وبرنامج حياة بلا يأس، حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها المستمعون، إن العوامل التي تؤدي إلى اليأس في الحياة ذات ارتباط وثيق بعوامل نفسية أيضا، حيث ينظر الشخص إلى الأضرار المترتبة على بذل المال مثلا والتضحية بالنفس من جراء الإقدام على عملية التغيير الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذه العوامل والأمور تجتمع في إطار موحد لتجسد هيكل المصلحة الشخصية والابتعاد عن الأمل الكبير في النهوض لمصالح ومعالم الدين الحنيف. ولا بد أن ندعن للحقيقة فنقول بأن النفس الإنسانية بطبيعة حالها ميالة إلى أن تركن إلى الراحة وإلى أن تحتل في المجتمع المركز المرموق الذي يتولى تجسيد شخصيتها ويطبقها بطابع الجاه الكبير، ومن دون جهد ولا مثابرة، بل إذا كانت هناك مثابرة واجد فهي لأجل إرضاء النفس فقط.
مستمعينا الكرام، ولكن ينبغي علينا أن ننظر بمنظار الموضوعية لنتمكن بواسطته أن نختبر صحة موقفنا وخطأه، بل لنلاحظ مدى شدة الميل المذكور وهل أنها تعبير صادق لطبيعة النفس المسلمة أم أنها على العكس منها، وبعد هذا لتتحول الآن عدسة أبصارنا إلى طبيعة حياتنا لنرى عناصر الأخوة والمحبة والعطف المبنية على أساس النطاق والأخلاقي الرفيع أم لا، ولنفكر بالجو العام الذي نعيشه، أهو جو راكد يائس بائس أم غير ذلك؟
كذا لنرى هل إن طبيعة حياتنا توفر للنفس حياة الراحة أم تميل إلى العزة والكرامة والاستقامة والسكينة والطمأنينة، وهل تسمح أنفسنا بتوفير حياة الرعاية والمصلحة العامة، وهل ترغب بأن تسير في الطريق القويم وتحمل المسؤولية الحقة؟
إن طبيعة الجواب ينسجم ومحتوى كل هذه التساؤلات من جهة، والذي ينسجم أيضا مع النفس المؤمنة من جهة أخرى، وهو النفي القاطع لليأس. فإن شخصية الإنسان المسلم الواعي لا ترضى ذلك قطعا، إنها حملت في روحيتها الجدة والمثابرة والاستمرار للتفكير والعمل ضمن دائرة الإسلام، والاجتياز المفاهيم المصلحية الضيقة إلى تطبيق أحكام الله وإعلاء كلماته سبحانه في الأرض، وتربت كي تؤدي الأمانة التي عرضها العلي القدير على الإنسان. ومن الجدير ذكره إن عدم الفهم والإدراك والوعي المبدئي لكل هذه الأمور يولد مشكلة اليأس الاجتماعية.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياة بلا يأس، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
يا رسول الله،
يا رسول الله محمد، يا رسول الله محمد، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، جسم للرحمن عبد، قلب للإيمان عقد، فكر بالقرآن رقد، يا رسول الله مدد، إن شكى عضو وتألم كل عضو ألبسه الهم، هكذا أمتنا تسلم
إن غدت بالدين تأتم ورسول الله خطبها الأول وبروح الله نقتدي المنهج وحد الأوطان في جامعة للتآخي كالأساس المحكم وحدة الإسلام أقوى جبهة تجمع المسلم جنب المسلمين
تجمع المسلم جنب المسلمين
فيك الإلهام يا طه ولك الأنغام أزكاها فيك الإلهام